بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الناظم رحمه الله: والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد. هنا ذكر المؤلف رحمه الله النص والعلاقة بينه وبين المجمل، لأن المجمل يحتمل عدة معاني، فلهذا لا يتبين معناه، فيأتي المبين ليبينه. وهذا المبين إما أن يكون نص، ونص معناه أنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، أو ظاهر يحتمل عدة معاني، وهذا الراجح، والآخر مرجوح ويسمى المؤول أو المؤول. فقال: والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد. أنا النص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحد، كل لفظ لا يحتمل إلا معنى واحد يسمى نص، ويقال نص في المسألة. مثلا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا نص لا يحتمل إلا معنى واحد. أيضا جميع النصوص كثيرة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا يعتبر نص، ليس هناك احتمال لمعنى آخر، إنما هو عبادة الله وعدم الاشراك به. فكل ما لم يحتمل إلا معنى واحدا يسمى نص. قال كقد رأيت جعفر وقيل ما تأويله تنزيله فليعلم. أنا يقول يقول أن النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، فإذا قال رأيت جعفرا فمعلوم أن جعفر هذا إنسان، اسم إنسان، ليس المراد أنه رأى شيئا آخر، حيوانا أو امرأة أو كذا، وإنما رأى إنسان، فهو لا يحتمل إلا هذا المعنى. وقيل ما تأويله تنزيله فليعلم. أنا معنى بعضهم عرف النص بأن تنزيله أو تأويله تنزيله، أنا لا يحتاج إلى أن يبحث في معناه، لا يحتاج أن يبحث في معناه، معناه واضح. معنى أنه لا يبحث عنه، فهو بمجرد ما تقرأه تعلم أن المعنى المراد به كذا. فهذا النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا. قال: والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع. معنى إذا احتمل النص أكثر من معنى أو معنيين فأكثر، فهنا يأتي أمر آخر وهو الظاهر أو المؤول. فإذا احتمل اللفظ معنيين أو أكثر، أحدهما راجح والآخر مرجوح، فالراجح يسمى الظاهر والمرجوح يسمى المؤول. أن يقال هذا ظاهر النص، هذا ظاهر النص. مثلا قوله مثلا توضأ مما مست النار، هنا يحتمل مما مست النار كل ما مسته النار، ويحتمل أن المراد به الطعام الذي مسته النار، وهذا المراد، وعن هذا القول أو هذا المعنى هو الراجح. ولهذا لما ذكر أبو هريرة لابن عباس هذا الحديث توضأ مما مست النار، فقال له ابن عباس أنا توضأ من الحميم، أنا توضأ من الحميم. إيش معنى الكلام هذا؟ أنا توضأ من الحميم، ها؟ أنا توضأ من الحميم، ها؟ الحميم إيش الحميم؟ الحميم ها؟ الحميم الماء الحار. أنا يقول له إذا واحد مس ماء حار توضأ ماء حار، معناه يتوضأ مرة أخرى. أنا قال له أن توضأ من الحميم، قال يا بني أو قال يا ابن أخي إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. فالمقصود من الحديث هو الطعام، أنا من أكل طعاما مسته النار، هذا الظاهر من الحديث. وأحيانا لا يعرف الظاهر، لا يعرف الظاهر من غيره. على مثلا مثل ما يذكرون معنا في الحديث الذي في البخاري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لما بعدما جاء من الأحزاب وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم سلاحه، جاءه جبريل قال وقد وضعت والملائكة لم تضع أسلحتها بعد، فقال إلى أين؟ قال إلى بني قريظة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يذهبوا إلى بني قريظة، فقال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فحضرت الصلاة وهم في الطريق، فاختلفوا في فهم هذا الحديث. فمن العلماء فمن الصحابة من فهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد أن الصلاة تكون في بني قريظة، إنما أراد الاستعجال، أراد أن يستعجلوا حتى يصلوا في بني قريظة. ومن الصحابة رضي الله عنه من فهم من الحديث أنه ليس المراد، من فهم من الحديث أنه لابد أن يصلى في بني قريظة. وهنا لا يستطاع أن يرجح أحد المعنيين، ومنهم من رجح المعنى الذي قاله الأولون أن المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الاستعجال، فقالوا هذا ظاهر النص، هذا ظاهر النص أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الاستعجال ولم يرد الصلاة بذاتها. والمهم أن هناك بعض النصوص يحتمل فيها أكثر من احتمال، مثل قول الله عز وجل إما أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح؟ فالعلماء هنا بل الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في هذه الآية، فمنهم من قال هو الزوج الذي بيده عقدة النكاح، ومنهم من قال لا هو الولي، الولي له أن يعفو، لأن الآن المراد به العفو عن عن المهر. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. أنا الآن الخطاب موجه لمن؟ إلا أن يعفون، أي الزوجة ووليها. وبعضهم قال لا، المراد الزوج. لماذا؟ لأن الزوج يتنازل عن النصف الآخر، يعطيهم المهر كله. إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فقال بعضهم إلا أن يعفون، أي الولي والزوجة. وقوله أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، مراد يعفو إيش؟ أي يعطيهم المهر كله، قل خلاص أنا ما أريد شيء من المهر. إذا كان خاصة النهر مقدم، لأن الله عز وجل قال وقد فرضتم لهن فريضة، إما غالبا أنكم قد أعطيتموهم، أو حتى لو كانت مؤخرا أو لم تعطوهم فهي مسمى، فالمهر هنا مسمى. هذه الآية أيضا مما تحتمل هذا المعنى وهذا المعنى، لكن بعض الآيات تبين فيها أو بعض الأحاديث أيضا يتبين فيها الظاهر، تبين فيها الظاهر. طيب، قال والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع. فالمعنى الآن يريد أن يبين أن هناك ما يسمى ظاهرا، فقال والظاهر الذي يفيد ما سمع، أنا معنى يترجح إلى السمع أنه المراد كذا، المراد كذا. مثلا لو نادى إنسان، لو قال مثلا إنسان يا سلمى أو يا كذا، أنا اسم بنت مثلا، الذي يترجح في السمع أن المراد إيش؟ بنت أو امرأة. لكن الرجل الأصل أنه ما أراد امرأة وإنما أراد مثلا بهيمة. أن بعضهم يسمي أغنامه بتسمية أنثى مثلا، بعضهم يسميها سمية، بعضهم يسميها كذا، بعضهم يسميها تخت، المهم لهم أسماء بعضهم. فقد ينادي يا كذا وهو لا يريد الامرأة وإنما يريد هذا الحيوان، لكن الذي يسمع أنه ينادي فأول ما يتبادر إلى سمع أنه أراد بنتا أو أراد امرأة. فلهذا قال والظاهر الذي يفيد ما سمع، معنى أول ما يسمعه يظهر عنده أنه أراد كذا. فالذي يسمعه السامع هو الظاهر، وخلافه هو المؤول، وخلافه هو المؤول. وهذا المؤول هو نفس المجاز الذي ذكروه في الحقيقة في الكلام على أنه حقيقة ومجاز، لكن هنا المراد به الفهم المرجوح من النص، الفهم المرجوح من النص، لكن سموه مؤولا. وهذه الكلمة خطأ، أنا من ناحية اللغة هذه الكلمة خطأ، معناهم يريدون أن اللفظ الذي لم يوضع، اللفظ الذي لم يوضع في لغة العرب على هذا الوضع لكن سمي بهذا اللفظ، أو كما يقولون هو اللفظ المستعمل في غير معناه، أو اللفظ المستعمل في ما لم يوضع، فهذا سمى عندهم مؤول. وهذا لا يعرف في لغة العرب، لا يعرف في لغة العرب أن التأويل المراد به اللفظ المستعمل في غير موضعه، وإنما هذا أتى به بعض المبتدعة من أهل الكلام، وإلا فهذا اللفظ لا يعرف، لكن جرى الناس على أنه كالاصطلاح، جرى العلماء على أنه كالاصطلاح، فلهذا يستعملونه، فهذا يكون هذا الظاهر وهذا المؤول، أو هذا الراجح وهذا المرجوح. وإلا المؤول هو المفسر، أن التأويل يأتي بمعنى التفسير، ويأتي كذلك بمعنى الذي يؤول إليه الأمر أو حقيقة الأمر، هذا التأويل في معنى لغة العرب. ولم يأتي التأويل في لغة العرب أنه لفظ مستعمل في غير موضعه، فإن هذا ليس ما لا تعرفه العرب. فالآن خلاصة أن الألفاظ من دلالات الألفاظ التي تحتمل معاني، إما أن يحتمل معنى واحد فهو النص، وإما أن تحتمل معنيين فأكثر فهو الراجح الظاهر والمرجوح المؤول. قال: كالأسد اسم واحد السباع، وقد يرى للرجل الشجاع. أنا يقول مثلا إذا قال إنسان مثلا هذا أسد، هذا أسد، يترجح عند السامع أنه هذا الحيوان المفترس، لكن يحتمل أنه أراد الرجل الشجاع. ف معنى أول ما يسمع هذا أسد يتبادر الذهن إلى إيش؟ إلى هذا الحيوان المفترس، فهذا الظاهر. وهناك احتمال أنه أراد رجل شجاع، أراد رجلا شجاعا، فهذا يعرف بعد ذلك بالسياق أو بملابسات الأمر. مثلا إذا كان في معركة فيقول هذا أسد، نعلم أنه أراد إيش؟ أراد رجلا شجاعا، أن هذا الرجل شجاع. قال رحمه الله: والظاهر المذكور حيث أشكل مفهوم فبالدليل أو أول. أنا لأن الظاهر هو المعنى الراجح، إذا جاءه الدليل ودل على أنه ليس هذا المراد فهو يسمى مؤولا، كما ذكر في هذا. إذا قلنا هذا حيوان أو هذا أسد، فإن كانت هناك قرائن تدل على أنه أراد الشجاع فهنا يختلف المعنى من المعنى الظاهر إلى المؤول. وهنا الشيخ ذكر مثال قوله: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فهنا ظاهر الآية أن الاستعاذة تكون بعد القراءة، لكن قال المراد إذا أردت أن تقرأ فاستعذ بالله، وهذا خلاف الظاهر فيسمى تأويلا. لماذا رجعنا إلى هذا التأويل؟ لأن الدليل دل عليه، ولأن هنا فإذا قرأت القرآن أي إذا أردت أن تقرأ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذا التأويل متى يأتي إليه؟ إذا دل الدليل عليه من سياق الكلام، أو كذلك دل دليل آخر عليه، مثل مثلا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ قبل القراءة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ قبل القراءة، وهذا يدل على أيضا هذا تفسير هذه الآية. وذكر هنا مثال قوله ثم استوى على العرش، فسر أهل التعطيل بقوله مستولى عليه، وهذا غير مقبول لأنه ليس عليه دليل وليس هو ظاهر اللفظ فلا يقبل. القاعدة عند أهل اللغة أنه لا يرجع إلى أو لا يعزف أو لا معنى لا يذهب من الظاهر إلى المؤول إلا بدليل، إلا بقرينة تدل على معنى انصراف هذا المتكلم من الظاهر إلى المؤول، يحتاج إلى دليل. فالأصل هو الظاهر، الأصل هو الظاهر، فإذا كان اللفظ مثلا يحتمل أكثر من معنى، مثلا قول الله عز وجل أولم يروا إلى ما أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، أو قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، فاليد جاءت في معنى في لغة العرب بمعان كثيرة، بمعان كثيرة، حتى قيل أنها 25 معنى. فالأصل أن الإنسان يأخذ بالظاهر، الظاهر إيش؟ اليد، هي هذا المعروف اليد التي بالنسبة للإنسان الجارح. فإذا أردنا أن نصرف هذا اللفظ عن ظاهره إلى المؤول كما يقولون، فلا بد لنا من قرينة أو دليل يدل على صرف الظاهر، صرف اللفظ عن ظاهره. فالآن السني أقام دليله وهو الظاهر، ظاهر النص. من أين لكم أن هذه الآية تصرف؟ أين الدليل على أن هذه الآية تصرف إلى معنى آخر؟ قالوا لأن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، وهذه علة واهية، وكذلك أيضا قرينة غير صحيحة. قالوا أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، أيضا هذا يدل على أنه أيضا كلام باطل، ليس إثبات الصفات يستلزم التجسيم أبدا، بل هناك أشياء توصف وليست هي جسم أصلا، شتاء بارد، صيف حار، ليل طويل، هذه ليست أجسام ولها صفات، فليس كل ما وصف يسمى يكون جسما، فهذه أيضا ليست قرينة صحيحة تصرف اللفظ عن ظاهره. قالوا أن إثبات الصفات مخالف للعقول، هذا أيضا غير صحيح، لأن العقول هذه التي لم تثبت، أي عقول هذه؟ عقول الجهمية والمعتزلة، معنى نأخذ عقول الجهمية والمعتزلة ونرد بها النص الظاهر الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام باطل. ولهذا قال شيخ الإسلام نحن لو أثبتنا بالعقل، لو أردنا أن نثبت بالعقل لأثبتنا الصفات، لأنه ما من جسم، ما من شيء في هذا الكون إلا وله صفات يتصف بها، وكلما زادت صفات الشيء زاد كماله، أنا كلما ازدادت الصفات في الشيء فما يدل على زيادة كمال في هذا الشيء الذي يوصف أكثر. فالذي له صفة واحدة ليس كالذي له صفات، فهذا كلما كانت له صفات كثيرة يدل على عظمة شأنه. فالآن الإنسان مثلا، الإنسان إذا كان له اسم واحد فقط، وإنسان آخر له عدة أسماء، ليس عدة أسماء معناها ألقاب، فهذا كثرة الألقاب يدل على شهرته وعلى أنه أكثر شهرة من ذاك الذي له اسم واحد فقط. والمهم أن هذه الأشياء التي استدلوا بها ليست صحيحة أبدا، فلهذا بل يداه مبسوطتان لم يستطيعوا أن يأتوا بمعنى صحيح غير المعنى الذي هو إثبات اليد. فالله عز وجل رد على اليهود لما قالوا وقالت اليهود يد الله مغلولة، أنا يد واحدة وأيضا فوق ذلك بخيلة. قال الله عز وجل غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. ويقول أهل اللغة أن اللفظ إذا ثني يراد به الحقيقة، أنا إذا جاء به بالتثنية فالمراد به الحقيقة، أنا لو كان لم يرد به الحقيقة لأتى به بالجمع أو بالإفراد، لكن جاء به بالتثنية. أنا ما قال بل يده مبسوطة مثل ما قالوا يد الله مغلولة، قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وهذه حقيقة، وهذا الظاهر من النص. فأما قول الأشاعرة أن الأخذ بظواهر النصوص إما كفر وإما فسق، فهذا كلام باطل. كيف الأخذ بظواهر النصوص؟ معناه الله عز وجل أعطانا ظاهرا ولم يرد به هذا الظاهر، هذا كلام لا يقوله عاقل. أنا يقولون أن ظاهر النصوص غير مراد، ويقولون أن من أخذ بظواهر النصوص فهو زنديق أو هو كافر، وهذا كلام باطل. معنى هذا كما قال شيخ الإسلام يدل على أنهم أرادوا أن الله عز وجل لبس علينا، أن يعطينا كلام وهو يريد غير هذا الكلام، هذا معنى كلامهم. فلهذا فهذا كلام متهافت وساقط، ولهذا سماهم شيخ الإسلام سماهم أهل التخييل. أو سماهم أقصد أهل التجهيل. قال وصار بعد ذلك التأويل، وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل. أنا إذا وجد دليل على التأويل معنى يقال بهذا التأويل، فيسمى هذا التأويل ظاهرا بالدليل، يسمى هذا التأويل ظاهرا بالدليل. معنى أراد الآن يقول أن ظاهر اللفظ الذي لا يحتاج إلى دليل يسمى ظاهر، والأخذ باللفظ الآخر إذا دل عليه الدليل يسمى ظاهر بالدليل، هو مؤول لكن يسمى ظاهر بالدليل، هو الظاهر بدليل كذا وكذا. معنى يسمى المؤول ظاهر بالدليل. فهذه الآن خمسة أقسام في لفظ الكلام المحتمل، إما أن يكون مجمل لا يعرف معناه فيأتي المبين يبينه، أو يكون هذا المبين له احتمال واحد فيسمى نص، أو له احتمالين فيسمى ظاهر ومؤول، الراجح الظاهر والمؤول المرجوح. أو دل دليل على المرجوح أو على المؤول فيسمى ظاهر بالدليل، يسمى ظاهر بالدليل. هذا هذه الأقسام التي ذكرت في هذا الباب.